بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة
بعنوان فضل الدعوة إلى الله تعالى،
التي قامت بتسجيلها
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، في هذه الليلة، ليلة الأحد الثالث من شهر ذي الحجة من العام السادس عشر بعد 400 والألف، نلتقي بسماحة الوالد مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذا المسجد، مسجد الأمير متعب بحي الثغر في مدينة جدة. يحاضرنا سماحته محاضرة بعنوان فضل الدعوة إلى الله تعالى وأحكام الحج والعمرة وفضل أيام عشر ذي الحجة. أسأل الله عز وجل أن يثيب سماحته وأن يجعل ما يقوله حسنات في ميزانه يوم يلقاه، في كل حرف يقوله من الحسنات أمثال الجبال الراسيات، ونسأل الله عز وجل أن يضاعفها أضعافا مضاعفة كثيرة إلى يوم يلقاه. وأسأله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعيدنا وإياهم وجميع المسلمين من مضلات الفتن، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم عنوان الكلمة كما بين المقدم الشيخ أحمد، عنوان الكلمة فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، مع بيان شيء من أحكام الحج والعمرة وفضل عشر الحجة. الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الطريق إلى معرفة أحكام الله ودينه، وهي منهج الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالغة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هكذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر له ولغيره من دعاة الهدى قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة جميعا، يعني أمر لأهل العلم أن يدعو إلى الله بالحكمة، والحكمة هي العلم. قال الله قال الرسول، لأن بالعلم يضع الأمور في مواضعها ويوضح الأحكام كما شرعها الله. وموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، والجدال التي أحسن كشف الشبهة، عند وجود الشبهة تكشف الشبهة بالجدال التي أحسن وتزال ويوضح الحق من غير عنف ولا شدة، كما قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهم اليهود والنصارى، هم كفرة. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالداعي إلى الله والموجه إليه والمرشد إليه يدعو إلى الله بالحكمة وموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لأن ذلك أقرب إلى القبول والنفع والفائدة، وأبعد عن الاستكبار وعدم القبول. لكن من ظلم له حكم آخر، من ظلم يعامل بما يقتضيه ظلمه من ولاة الأمور من جهات المختصة. أما الداعي فإنه يسلك الطريق المستقيم بالحكمة وموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عن بصيرة عن علم. لا يجوز أن يتكلم عن غير علم، لا بد يكون الداعي على علم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والعلم هو العلم بالقرآن والسنة. الداعي إلى الله يجب أن يدعو على قدر علمه، لا يدخل فيما لا يعلم. يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم على عباده أن يقولوا على الله بغير علم، وجعل هذا فوق الشرك. فإن في الآية الترقي من أدنى إلى الأعلى، فدل ذلك على عظم خطر القول على الله بغير علم، لأنه قد يؤدي إلى الشرك، وقد يؤدي إلى أنواع الكفر، وقد يؤدي إلى تحريم ما أحل الله وحل ما حرم الله. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم حتى يضل الناس. فلا يجوز الإنسان يتكلم بغير علم أو يفتي بغير علم، هذا حلال أو هذا حرام. يجب أن يتقي الله وأن يحذر، فلا يتكلم إلا عن علم. والعلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم حملة العلم لقلوه لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فينظر في كلام أهل العلم ويستفيد من كلام أهل العلم ويأخذ بالأدلة. قال الله قال رسوله وما بينه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس قد يستحي إذا سئل ألا يفتي وألا يجيب، وهذا خطر عظيم. يجب أن تقف عند حدك، ولا يجوز للمسلم يتكلم بغير علم. إذا سئلت عن شيء لا تعلمه قل الله أعلم لا أدري، هذا منقبة عظيمة، منقبة عظيمة. كل شيء يقول لا أدري إذا كان لا يعلم نصف العلم. هكذا كان أهل العلم وأهل البصيرة. يقول لما لا يعلم الله أعلم أو لا أدري، ولا يتكلم بغير علم. وإذا كان عنده علم قال الله قال رسول فليتكلم وليعلم الناس. جاء في الحديث: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ويجزم يوم القيامة باللجام من النار. وقال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من كان عنده علم يجب أن يبين علم، يعلم الناس، يرشد الناس، يفتيهم. قال الله قال رسوله. الناس في حاجة إلى العلم والتوجيه والإرشاد. كل ما قال الزمن قل العلم، كل ما قال الزمن قل العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. فالواجب على أهل العلم أن ينشروا العلم وأن يتقوا الله وأن يبينوا أنفسهم بإيجاد حلقات العلم والدروس والمواعظ والمحاضرات حتى يعرفوا، حتى يستفيد منهم الناس، حتى يسألوهم. هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يبينوا وأن يتقوا الله أينما كانوا، في قرية أو مدينة أو بادية أو في أي مكان، يجب أن يبينوا وأن يرشدوا الناس وأن يعلموهم، لكن بشرط البصيرة، على بصيرة، بشرط يكون عندهم علم، قال الله قال الرسول، وإلا فليكفوا ولا يضل الناس. والله بعث الرسل معلمين ومرشدين وموجهين، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشروا الناس بالخير والهدى وأسباب السعادة، وينذرون لهم أسباب الهلاك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراجا منيرا بما أعطاه الله من العلم عليه الصلاة والسلام. هكذا الرسل جميعا سراجا منيرا توضح للناس الطريق وتهديهم إلى السبيل القويم بالبيان والإيضاح، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم. هذه هداية البلاغ والبيان. أما هداية التوفيق والرضا بالحق وقبوله هذه بيد الله جل وعلا، قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالعلماء وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء يرشدون الناس ويهدونهم بالدلالة والبيان والإيضاح. أما كون الإنسان يقبل أو لا يقبل هذا بيد الله جل وعلا، قد يوفق فيقبل الحق ويهتدي، وقد لا يوفق فلا يقبل الحق، مثل ما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم واستحبوا العمى على الهدى، دلهم الله وأرسل لهم صالح النبي الله وأرشدهم ودعاهم فأبوا واستمروا على الباطل حتى أخذهم الله بالصيحة والرجفة فهلكوا عن آخرهم وعقروا الناقة، نسأل الله العافية. وهكذا بقية أعداء الله من فعاد وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم ممن عصوا الرسل، بين لهم أرسلتهم الرسل ووضحت لهم السبل ولكن أبوا استكبروا عن الحق فأخذهم الله. وهكذا ما جرى يوم بدر لقريش لما أصروا على الباطل وعاندوا وكابروا أخذهم الله يوم بدر أخذ عزيز مقتدر، فقتل سادتهم وكبراءهم وأذلهم ورجعوا خائبين. وهكذا يوم الأحزاب جرى عليهم ما جرى حتى أذلهم الله وردهم خائبين بالريح العظيمة. يقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هؤلاء هم المنصورون. ويقول جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعده جل وعلا لعباده إذا نصروا دينه واستقاموا عليه نصرهم الله وأيدهم. فالواجب على ولاة الأمور وعلى العلماء وعلى كل مسؤول أن يتقي الله وينصر دين الله بقوله وعمله وماله وجاهه. هذا الواجب على الجميع، الأمراء والعلماء وجميع الناس، كل على هذه بطاقة، فاتقوا الله ما استطاع، كل من على هذه بطاقة. يجب على الجميع أن ينصروا الله بنصر دينه وتعليم الناس ما يجب عليهم وتحذيرهم عما حرم الله عليهم وبيان ما لهم من الخير إذا اهتدوا وما عليهم من الشر إذا ضلوا. هذا واجب أهل العلم وعلى رأسهم الرسل والأنبياء ثم أتباعهم. ولا يضر في ضلوا، إذا بينت لا يضر. يا أيها الذين آمنوا عليهم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديت بينت الحق وأرشدت إليه ودعوت إليه لا يضرك من ضل. الرسل ما ضرهم ضلال أقوامهم لما بينوا لهم وأرشدوهم ضلالهم عليهم. وهكذا طالب العلم وهكذا الداعي إلى الله إذا أرشد وعلم لا يضره من ضل من قومه وغير قومه، إنما عليه البيان والبلاغ والدعوة والإرشاد والصبر، والله يهدي من يشاء جل وعلا. إن عليك إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلى الحساب. يا أيها الرسول بلغ ما ثم أنزل من ربك. ويقول جل وعلا هذا في القرآن هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هكذا العلماء عليهم البلاغ وعلى الله الحساب، لكن لا ييأسوا، يجب أن لا ييأسوا، يجب أن يعملوا وأن يدعوا إلى الله وأن يصبروا وأن يوضحوا للناس وأن يحسنوا الظن بمولاهم، ولهم مثل أجوره، لك مثل أجور من هداه الله على يديك. إنسان ضال مشرك يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي دعوته إلى الله ورشدته إلى الخير وعلمته فهداه الله، لك مثل أجره، لك مثل أجره. إنسان عاق لوالديه نصحته وأرشدته وخوفته من الله وأخبرته ما يجب عليه من بر والديه فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الربا أرشدته وقلت الربا محرم، عملك هذا محرم، هذا من الربا، اتق الله، فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الخمر أرشدته وقلت اتق الله، الخمر من أقبح المحرمات. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. فهداه الله على يديك، ترك الخمر، ترك الميسر والقمار بأسبابك، لك مثل أجره. زوجة ماشية على زوجها تعصي زوجها أرشدتها وعلمتها قلت لها اتق الله، عليك السمع والطاعة، اتق الله، قومي بحق زوجك، فهداها الله بأسبابك، لك مثل أجرها. زوج مسيء لعفة زوجته مسيء إليها نصحته ووجهته إلى الخير قلت اتق الله في زوجتك، هي عانية عندك، عليك أن تعاشرها بالمعروف، اتق الله بها لا تظلمها، فهداه الله على يديك، لك مثل أجر. إنسان يدخن أو يحلق لحيته نصحته قلت اتق الله، أكل لحيتك وفرها. الرسول يقول قصوا الشوارب ووفروا لها خاله المشركين، قصوا الشوارب وعفوا لها خاله المشركين، فهداه الله على يديك ووفر لحيته، لك من أجره. ترك التدخين، إن الدخان خبيث مضرته عظيمة في دينك ودنياك وسمعتك، احذر، فهداه الله وترك التدخين وترك مجالس أهله، لك مثل أجره. إنسان يتعاطى الغيبة والنميمة نصحته وتقول اتق الله، الغيبة محرمة كبيرة والنميمة كذلك، فهداه الله على يديك، لك مثل أجره. لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجره، فله مثل أجر فاعله. وهكذا إنسان يتكاسل عن صلاة الجماعة أو عن صلاة الفجر فارشدته يا أخي اتق الله، أنا بشوف الفجر أو أشوف بعض ما أشوف بعض الصلوات صلي معنا وهو جاء في المسجد قريب ما معروف، فأرشدته خوفه من الله قلت اتق الله، صل مع الجماعة قادر حافظ على الصلاة، الصلاة مع الجماعة فرض عليك، لا تسبب في أعداء الله المنافقين الذين قال فيهم سبحانه إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، احذر مشابهتهم، لا تشابه المنافقين، بادر إلى الصلاة، صل مع إخوانك في الجماعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا تأخر أبدا، جاهدت في ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى هداه الله على يديك. هكذا نساء من أقاربك أو من أهلك أرشدتهم في معافية تعطونها في تبرج في تكاثر عن صلوات في غيبة في نميمة في غير أرشدتهم وعلمتهم وحذرتهم من غضب الله، لك مثل أجورهم، سواء كنا زوجات أو أخوات أو بنات أو عمات أو من جيرانك أرشدتهم إلى الله وعلمتهم وحذرتهم محارم الله، لك مثل أجورهم. وهكذا بقية الواجبات والمحرمات، إنسان ما يزكي تعرف أنه ما يزكي أو تتهمه تنصحه اتق الله، الزكاة فرض، فرق الثاني من أركان الإسلام، اتق الله، هذه زكاة المال، لا تبخل، هذا الحق اليسير الذي أوجبه الله عليك في هذا المال العظيم أده للفقراء، اتق الله وأدي زكاتك. هكذا إنسان في رمضان يتساهل بالصيام أو ما يصوم أو يتعاطى ما يجرح صومه تنصحه في صيامه، هكذا في حجه تنصحه في حجه حتى يتقي الله في حجه وحتى يحج حجا مارا. النصيحه شانها عظيم والدعوه شانها عظيم. فالدعاة إلى الله لهم أجر عظيم، لهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم، وهو واجب عليهم، الدعوة واجبة عليهم على قد طاقتهم وعلى قد علمهم. ونحن الآن في أيام الحج، والحجاج تخفى عليهم أمور، فالواجب على أهل العلم يبينوا لهم ويرشدوهم. فالحاج عليه إذا وصل الميقات يهرب بمسكه، لا يتجاوز الميقات، وإذا في السر يغتسل طيب كان أفضل، فيلبي إن كان عمره يقول اللهم لبك عمره، ينويها بقلبه يقول لبك عمره، وإن كان حج ينوي بقلبه يقول اللهم لبك حجه، ثم يشتغل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى أن يصل مكة وهو يلبي. ومعنى لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، مجيب دعوتك، ويصدق في ذلك، عليه يصدق فيستقيم على طاعة الله وعلى ترك معصية الله، ويشتغل بالتلبية في الطريق، وإذا سبح مع التلبية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو استغفر أو دعا بدعوات أو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كل هذا طيب، إذا رأى منكر نهى عنه، معروف بضاعة أمر به، مع التلبية يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يسبح ويهلل يذكر الله ينصح إخوانه اللي معه إلى غير ذلك، يجمع بين أنواع الخير. فإذا وصل إلى مكة كان معتبر شرع في الطواف، بدأ بالحجر الأسود وكبر وقبله بفمه، وإن تيسر فيقول الله أكبر، وإن لم يتيسر استلم بيدها وبعصا وقبل طرف بيدها وطرف العصا، فإن كان زحام أشار من بعيد، أشار بيده وكبر ومضى يطوف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يذكر الله فيها الطواف، يذكر ما تيسر ما في شيء نازل، يذكر الله ويذكر الله في الطواف حسب التيسير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم اجعله حج مبرورا وسلم مشكورا كان حج، اللهم اجعله عمره متقبله في العمره، يدعو ربه ويتشبه في طوافه، ما يسر الله له من الذكر والدعاء. واذا كان بين الركنين بعد الركن اليماني قال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، يختم كل شوط بهذا بعدما يصل اليماني يمسحه بيد اليماني الركن اليماني ويقول بسم الله والله اكبر، ان تيسر، واما تيسر زحام مشى وقال بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والركن اليماني لا يشار إليه، إن تيسر استلام سلمه وقال بسم الله والله، فإن لم يتيسر استلام مضى من غير إشارة، مضى وقال ربنا آتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في آخر كل شوط حتى يكمل السبع. فإذا انتهى من السابع كبر وقبل الحجر إن تيسر أو أشار إلى بعيد إن كان بعيد إن كان زحام وكبر عند نهاية الشوط السابع، مثل ما بدأ بالتكبير يختم بالتكبير عند نهاية الشوط السابع، الله أكبر يقبل إن تيسر أو يستلم يده ويقبل يدها أو بعصا ويقبلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقبله إذا تيسر، وربما سلمه بالعصا وقبل العصا، وربما أشار كان بعيد وأشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، إن تيسر خلف المقام هذا أفضل، يقرأ فيهما بالفاتحة يقول يا أيها الكافر في الأولى، بالفاتحة يقول والله في الثانية، ركعتين خلف بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلاهما في بقية المسجد في المصافي في الأروقة في أي مكان من الحرم أجزأت الأمر واسع بحمد الله. ويحذر الزحام والأذى، يحذر يؤذي أحد، لا يؤذي إخوان الحجاج والعمار، يقول الله جل وعلا ولن يؤذوا المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويقول صلى الله عليه وسلم من ضر مسلم ضره الله ومن شق على من شق الله، يحرص أنت يا عبد الله تحرص لا تؤذي أحد من الحجاج والعمار، لا في الطريق ولا في المسجد ولا في ميناء ولا في عرفة، احرص اجتهد ألا تؤذي أحد حسب طاعتك، ولا عند رمي الجمار مهما استطعت احرص، وبعد السعي بعد الطواف الركعتين تروح المساء تكمل عمرتك تسعى سبعة أشواط، تبدأ بالصفاء وتختم بالمرة، تصعد على الصفاء أول شوط تقول تقرأ قوله جل وعلا إن الصلاة من شعائر الله، هذا أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأها عند البدء ثم نبدأ بما بدأ الله به وتقرأ إن الصلاة من شعائر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستقبل القبلة ترفع يديك تهلل وتكبر تدعو تكرر هذه ثلاث مرات، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تدعو بينها ثلاث مرات، كرر هذه ثلاث مرات وأنت رافع بيديك مستقبل القبلة على الصلاة، ثم تنزل تمشي تذكر الله وتدعو في الطريق. وإذا كنت بين العالمين أشرف، الرجل يشرع بين العالمين والرجل والمرأة لا تمشي على مهلها، المرأة تمشي على مهلها. والذكر الرجل ما سوى الذكر والتكبير للمرأة في الرجل جميعا. فإذا صعد تجاوز العالمين مشى حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويقول مثل ما قال الصفا، مثل ما قال الصفا يقول على المروة سوى، إلا قوله إن الصلاة من شعائر الله تقال عند الصلاة فقط عند أول السعي. أما بقية الذكر والدعاء والحمد يقول على المرة مثل ما قال الصفا، رافع يديه مستقبل القبلة، الرجل والمرأة مشروع للجميع. حتى يكمل سبعة أشهر، يبدأ بالصفا ويختم بالمرأة، ثم يقصر أو يحلق، تمت العمرة يحلق أو يقصر. إذا كان في هذه الأيام يقصر حتى يبقى الحلق للحج، إذا كان في قعدة أو في هذه الأيام يقصر، يصفط شعره والمرأة تأخذ منك الأمينة قليل، إذا طاف شعرها قليل تقصر تحل، تمت العمرة. يبقى حلال، يلبس ملابسه، يطيب، يأتي زوجته، لا بأس، حلال تعال حل انتهى. فإذا كان يوم الثامن لبى بالحج، الرجل والمرأة كلهم أهل مكة وغيرهم، الحجاج يجوا من خارج حلوا من عمرتهم، وأهل مكة اللي يحجونهم والعمال المقيمين فيها اللي يحجون يلبوا من بيوتهم، كل يلبي المكان من خيمته من بيته، يغتسل يتنظف ويطيب أفضل ويلبي بالحج، مثل ما فعل عند الميقات، ثم يغتسل ويطيب أفضل، يقص شعر أو ظهر، يقص عانته يعني يحلق عانته أو ينتهي إبطه، هذا يتيسر أفضل ولا هو بلازم، والغسل أفضل ولا هو بلازم، لكن إذا اغتسل يكون أفضل، ثم يلبي بالحج من بيته من خيمته، ما يحتاج يدخل مكة إلى الطواف، ما يحتاج يروح للحرم، من بيته من مكانه يغتسل يتيسر الغسل ويطيب يقول اللهم لبيك حج، يلبي بالحج الرجل والمرأة من محله من بيوتهم من خيامهم. ولا يشرع له الدخول إلى مكة إلى مسجد الطواف، لا، من مكانه يمشي إلى منى يوم الثامن، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، هذا هو الأفضل. وإن لم يذهب لها إلى يوم التاسع فلا بأس، لكن من يذهب يوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. هذه سنة يوافق يوم الجمعة، يوم يوم الجمعة، والحج يكون يوم السبت يوم عرفة، يوم الجمعة إن شاء صلى جمعة مع الناس ثم ذهب إلى منى صلى بها العصر، وإن شاء ذهب إليها ضحى وصلى بها ظهرا وعصرا هناك ركعتين ركعتين، كصلاة وقت الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقتها والعشاء، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر وهو في هذه السنة يوم الجمعة، في هذه السنة يوم التروية يوم الجمعة، إذا صلى الفجر توجه إلى منى بعد طلوع الشمس، لا توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس، يعني إذا أصبح يوم السبت. أما يوم الجمعة فمصبح في منزله، يوم التروية في منزله في مكة، لكن يمشي يوم الجمعة يصلي بالظهر والعصر فإن بقية نهار الجمعة والمغرب والعشاء ليلة السبت والفجر يوم السبت، كل وقت في وقته. ويوم الجمعة إن شاء صلى مع الناس الجمعة، وإن شاء ذهب إلى منى وصلى بها الظهر. فإذا طلعت الشمس يوم السبت هذه السنة توجه إلى عرفات، يوم السبت هذه السنة يوافق يوم عرفة، منبه في الطريق لبي ما يمشي من مكة يلبي لبيك اللهم لبيك، بعد ما يقول لبيك حجة عندما يركب دابته أو سيارته يقول اللهم لبيك حجة في طريقه إلى منى، لبيك حجة مع النية، ثم يشتغل بالتدية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن كبر أو سبح لا بأس. قال أنس رضي الله عنه لما غدوا إلى عرفات كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، إن لبى أو كبر كله طيب، لكن التلبية أفضل حتى يصل عرفات. فإذا وصل عرفات نزل بها وصلى بها الظهر والعصر أصلا وجماعة، إن صلى مع الإمام في المسجد طيب، وإن صلى في خيمة مع جماعته فلا بأس، الظهر والعصر في أذان واحد وإقامتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، ما معها صلاة، لا يصلي معهما ولا قبلهما ولا بعدهما كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلي الظهر ثنتين بأذان وإقامة، ثم العصر بإقامة، أذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه إلى محله إلى محل إقامته يدعو الله في عرفات في أي مكان، كلها مغفرة، كلها مغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرف كلها مغفرة، كل جميع عرفة مغفرة، كل إنسان يجلس في خيمته ويدعو الله في مكان له فيه من عرفات، يدعو الله ويشبه ويهلل يرفع يديه ويشهد الدعاء حتى تغيب الشمس، يرفع يديه ويشهد الدعاء حتى تغيب الشمس، سواء على سيارته أو في خيمته، سواء على فراشه، سواء يمشي يذكر الله ويهلل ويدعو ربه يرفع يديه حتى تغيب الشمس. فإذا غابت الشمس توجه الناس إلى مزدلفة منبهين مع الهدوء عدم العجلة وعدم الإيذاء. النبي كان لما انصرف إلى مزدلفة صار يشل الناس السكينة السكينة، فإذا در ليس بالإيضاء يعني ليس بالإشرار حتى لا يضر بعضهم بعضا، ينصرفوا من عربات على مهلهم في السيارات وغير السيارات. المشروع الهدوء وعدم إيذاء أحد لا بالسيارة ولا بالمشي ولا بالدابة حتى يصل مزدلفة. فإن تعطل في الطريق صلى المغرب والعشاء في الطريق، لا يأخر لا يأخر هاي نصف الليل، لو تعطل في الطريق صلي في الطريق المغرب والعشاء، وإن تيسر له الأمر صلها في مزدلفة المغرب ثلاث والعشاء اثنتين بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستريح ينام يتعشى اللي يريد بعد الصلاة، حب يتعشى حب ينام. النبي لما صلى الجمع اضطجع عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه وسلم. فالإنسان بعد ما يصلي المغرب والعشاء يحطوا رحالهم ياخذون اشغالهم، اللي بيتعشى واللي بينام واللي بيتهجد الامر واسع الحمد لله. فاذا صلى الفجر صليها بصبح مبكر باذان واقامه، صلوا الناس المزدلفه الفجر باذان واقامه، صلي الراتبه اثنتين ثم الفريضه كما يصلي في غير من الايام، سنه الاثنتين راتبه الفجر ثم الفجر، ثم يبقى في مزدلفه يذكر الله ويهلل ويدعو ويرفع يديه مستقبل القبلة حتى يسفر حتى يمطر النور يتضح النور. فإذا اتضح النور وأسفر ذهب إلى منى قبل طلوع الشمس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. أدرخت الضعف أن يصلوا بالليل، الضعف من النساء والشيوخ الكبار والمرضى والأطفال، الأفضل لهم ينصرفوا من المزدلفة بليل بعد نصف الليل، يتوجهوا إلى منى بالليل. أجل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا قبل الناس قبل حفظة الناس بعد نصف الليل بعدما يغيب القمر، وإن جلسوا ولم يذهبوا إلا مع الناس فلا بأس، لكن إذا تقدموا فهو أفضل قبل زحمة الناس، النساء والمرضى كبار السن ونحوهم ومن معهم أصحابهم وعامل معهم ومصاحبهم لهم ينصرفون إلى منزلهم إلى منى بعد نصف الليل. ومن رمى الجمرة في آخر الليل فلا بأس، أو ذهب إلى مكة يطوف فلا بأس، الأمر واسع، كل هذا بعد نصف الليل. ومن أخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس في الضحى فهو أفضل، وإن رمى ضعف الليل فلا بأس، هو المعرفة أسهل. قد انصرفت أم سلمة مع من معها ليلة النحر المزدلفة ورمت الجبرة قبل الفجر في آخر الليل، وهكذا أسماء بنت أبي بكر. الضعفاء يرمون في آخر الليل في أثناء الليل أسهل عليهم، وإذا ذهبوا إلى مكة للطواف فلا بأس، طواف الإفاضة والسعي حق المتمتع، ومن أخر ورمى بعد طلوع الشمس كله طيب. أما الأقوياء فالأفضل يكون رميهم بعد طلوع الشمس، لقوله لما ورد عن صلى الله عليه وسلم لا تطلع الجمرة حتى تطلع الشمس، والحديث سنده ضعف، لكن الرسول رمى الضحى، فالأفضل لمن تيسر له من الأقوياء أن يرمي الضحى، وإن رمى الظهر أو العصر يوم العيد فلا بأس، وإن لم يتيسر يوم العيد الرمي رمى في الليل ليلة 11 عن يوم العيد، أو أخرها مع رمي 11، أخر الجمرة مع رمي 11 إذا ما رمى يوم العيد بسبب عذر ما تأخر يرمي في الليل ليلة 11 من جمرة العقبة سبع حصيات، واليوم 11 يرمي الثلاث التي تلي في الخيف سبع حصيات، ثم الوسطى بسبع، ثم الجبرة التي تلي مكة جمرة العقبة بسبع، كل واحدة بسبع، يكبر معك اللي حصل الرجل والمرأة بعد الزوال لا قبل الزوال في 11 والثاني عشر. والسنة هي يقف بعد ما يرمي الأولى يتقدم يجعلها يساره ويدعو ربه يستقبل قبله ويدعو طويل إذا تيسر، ثم الوسطى كذلك إذا رماها يجعلها يمينه يدعو ربه ويستقبل قبله ويدعو طويل إذا تيسر ذلك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمرة الأخيرة ثالثة فلا يقف عندها، يرميها وينصرف، الجمرة الثالثة يرميها وينصرف في اليوم 11 والثاني عشر، ثم يتعجل حب يتعجل بعد الزوال بعد رمي الجمرة يوم الثاني عشر يتعجل إذا شاء، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. واليومين الحادي عشر والثاني عشر، ثم العيد ليس منها، ليس من أيام التشريع. من تعجل في يومين يعني في الثاني عشر، ومن تأخر في الثالث عشر، والرسول تأخر في الثالث عشر عليه الصلاة والسلام، فرمى في الثالث عشر بعد الزوال، ثم ذهب إلى مكة وصلى بها الظهر والعصر يوم الثالث عشر، صلى بالأبطح. فلما كان آخر الليل الرابع عشر طاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس الفجر وقرأ بهم سورة الطور. فلما صلى توجه إلى مدينة يوم الرابع عشر عليه الصلاة والسلام. هذه أعمال الحج وهذه أعمال العمرة، المؤمن يعتني بهذا ويحرص على هذا، وقد بين هذا في المناسك، بين هذا العلم في المناسك، ومن ذلك المنسك الذي كتبنا تحقيق ورضاه بينا في هذا. ننصح الإنسان يقرأ المناسك الطيبة يستفيد منها، هو أخوانه يقرأونها جميعا يستفيدوا. وعلى الحاج يبيت في منى اللي تحت عشرة من عشر في منى يبيت، إلا من له عذر كالسقاط والرعاة والمرضى فلا حرج عليه في هذا المبيت. وأما عشر ذي الحجة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أنا والصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال الرسول: ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى أحمد وغيرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام، من أعظم عند الله ولا أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فأثروا فيهن من التهليل والتحميل والتكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة يخرجان أيام العشر في الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعلمان الناس التكبير. هذه الأيام أيام فاضلة يستحب فيها العمل الصالح والصيام والإكثار من ذكر الله والصدقات، ولا سيما هذه الأيام الحجيجة قد يكون فيهم الضعيف والمحتاج، فالصدقة فيهم وفي سائر الفقراء مطلوبة في هذه الأيام العظيمة. فالمؤمن يلاحظ إخوان الحجاج، يحسن إليهم، يحذر إيذاءهم، يحذر كل ما يؤذيهم، يحرص على مساعدة لهم بالصدقة بالإرشاد والدلالة بتوجيه الخير. كل مؤمن يجتهد، الرجل والمرأة، هذه أيام أيام خير في هذا بلد الأمين أفضل بلاد الله، الصدقة فيه مضاعفة في الزمان والمكان، صدقة والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه إلى الخير كله مطلوب، عيادة المريض مطلوبة، إلى غير هذا من وجوه الخير، الأمر المعروف النهي عن المنكر. كل واحد حاسب نفسه يحرص أن يبذل الخير لإخوانه من أمر معروف نهي عن المنكر، إرشاد إلى خير، صدقة، مواساة، دلالة على شيء يجهله، كل هذا من باب التعاون والتواصي بالحق. الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدّنوا النصيحة أدّنوا النصيحة أدّنوا النصيحة. لمن يرغب؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة أمته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والله يقول: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم الرجل يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تفوق يمينه. وإذا دعت الحاجة إلى أظهر الصدقة أظهرها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك حتى يتأسى له. وهذه الأيام قد يكون في الحجاج الفقير والمحتاج فهم في حاجة إلى الصدقة والمواساة، كما أنهم في حاجة إلى الدلالة والتعليم والإرشاد والرفق والحذر من إيذائهم. كل واحد من المسلمين يحرص أن لا يؤذي أحد وأن لا يشق على أحد، يحرص على أن ينفعه ويرشده أو يصدق عليه إذا كان فقير. هذه أيام التنافس الخير. الله يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والخالق الغيب والعافية عن الناس. فأنت على خير إذا أحسنت وصدقت واتبعت حال إخوانك وأرشدتهم وعلمتهم وصدقت عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هذه عشر إذا كان يضحي لنفسه أو له ولأهل بيته لا يأخذ من شعره سواء رجل أو امرأة ولا من أظفاره شيئا، لا من شاربه ولا من إفطه والمرأة كذلك لا من شعرها بشرع لا بالرأسها ولا غيره، لكن لا بأس أن تنقض الرأس تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس، لكن لا تشده، لا يكد به الضحي لا تشده لأن الكد يقطع الشعر، لكن تنقضه وتغسله وتمشطه فلا بأس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي محرمة لما أراد الصيام بالحج أن تغتسل وأن تمتسل تغسل رأسها، دل ذلك على أنها حرمت من ذلك. والضحية إذا ذبح الإنسان عنه أهل بيته تكفي واحدة عن الرجل وأهل بيته والمرأة وأهل بيتها، واللي بضحيه واللي ما يأخذ شيء، اللي يبذل المال هو اللي ما يأخذ، أما أولاده وزوجته فالصواب لا حرج عليه، الذي يأخذ الذي يبذل المال ويشتري الضحية يضحي من ماله عنه وعن أهل بيته هو المسؤول، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وأما أولاده وزوجته فلا حرج عليهم لأنه المضحي عنهم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين حجنا وعمرتنا وسائر أعمالنا، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور النفس ومن سيئات الأمل، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزى الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات التي أبان فيها شيئا من فضل الدعوة إلى الله تعالى وأحكام الحج والعمرة والأضحية وفضل عشر ذي الحجة. ثم ننتقل إلى الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا لا نستطيع أن نعرض حتى عشرها، لذلك سنعرض أهمها وما يتعلق بالمحاضرة منها. سائل يقول: هل يجوز لمن جاء من إفريقية مباشرة إلى جدة دون أن يمر بالميقات أن يجعل جدة ميقاتا له؟
جدة ليست ميقات إلا لأهلها، والواجب عليها يحرم من الجحفة، من جاء من إفريقيا يحرم من الجحفة إذا حالها في الجو أو في البحر، وإن كان من طريق المدينة من ميقات المدينة، أما إن يتجاوز كله ويحرم من جدة يكون عليه دم ينضح في مكة للفقراء.
سائل يقول: الحج راكبا أو الحج ماشيا هو الأفضل؟
إذا تيسر الركوب أفضل، النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، ولأنها أرفق بالمؤمن وأيسر له، فالحج راكبا سيارة أولى من كونه يدش المشقة يمشي.
سائل يقول: إذا كان صيام عشر ذي الحجة مستحبا فكيف نجمع بينه وبين قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط؟
النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو العمل وهو يحب أن يعمله لمشاغل تشغله ولئلا يشق على أمته، كما روت عائشة نفسها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العمل وهو يحب أن يعمله كراهة أن يشق على الناس، ولأنه قد يشغل عن ذلك، مع أن قد روى جماعة من أهل العلم من أئمة الحديث عن حفصة رضي الله عنها أن النبي كان يصوم العشر، لكن في سنده بعض الاضطراب والضعف، فقد روي عن حفصة غير ما قالت عائشة، روي عن حفصة أنه كان يصوم أيام العشر، في سنده فيه بعض الاضطراب. وبكل حال فالعمدة على قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قوله سنة وفعله سنة وتقريره سنة، وسنة القولية حجة قائمة وهي أعظم وأبلغ من الفعلية. نعم.
سائل يقول: المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع كيف تفعل؟
إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الوداع ما عليها وداع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والنفس مثلها، إذا ولدت قبل الوداع أو جاء حارة قبل الوداع ما عليهما وداع.
سائل يقول: أنا من أهل جدة وسوف أحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة،
وأرجع إلى جدة، فهل أعتبر متمتعا إذا رجعت؟
أي
يقول إنه من أهل جدة وسيحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة، ثم يعود إلى جدة بعد ذلك، ثم يعود إلى مكة للحج، فهل يعتبر متمتعا؟
الصواب إنه متمتع إذا هرم من جدة بالعمرة ثم أداها ثم رجع إلى جدة هرم بالحج، الصواب إنه متمتع. الرجوع إلى جدة لا يبطل تمتعه، فعليه الهدي وله الأجر إن شاء الله.
سائر يقول: رجل يرتكب بعض المحظورات من أجل تبليغ الدعوة إلى الله تعالى، مثل مصافحة النساء ونحو ذلك، فهل يجوز له ذلك في باب الدعوة؟
ليس للداعي أن يعصي ربه من أجل الدعوة، الداعي هو يعلم الناس كيف يعصي ربه، الداعي يعلم الناس، ليس له يصافح النساء غير المحارم بحجة أنه يدعوه من الله، يدعوه من المصافحة مع غض البصر أيضا، يأمره بالحجاب، هذا هو الواجب عليه، يدعوه من الله ويعلمهن ويرشدهن مع غض البصر وأهلهن بالحجاب وعدم المصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول وهو أفضل المعلمين: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
سائلة تقول: أصيبت بمرض منذ 20 سنة، ثم نذرت إن شافاها الله أن تصوم 10 من ذي الحجة، قالت فصامت 20 عاما، والآن كبرت ولا تستطيع الصوم، فماذا عليها؟
معذورة الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. نذرت وأوفت بنذرها مثل الشيخ الكبير عليه الصيام رمضان، فإذا كبر ما عليه الصيام، لأن كبر السنة يطعم عن كل يوم مسكين في رمضان، وهذه إذا أطعمت عن كل يوم مسكين كالشيخ الكبير في رمضان طيب، يعني تطعم عن كل يوم صاع من أيام العشر بدل الصيام لعجزها، هذا يكفي إن شاء الله، مثل الشيخ الكبير والعجز الكبيرة إذا عجز عن رمضان أطعم عن كل يوم مسكين.
ما رأيكم في من يحجون لأناس آخرين مقابل مبلغ من المال، ويبحثون عمن يدفع أكثر لهم، وما حكم المال الزائد عن تكاليف الحج، هل يرجعونه إلى من دفعه إليهم؟
الذي يأخذ المال ليحج إذا كان قصده الخير ومشاركة المسلمين في الحج وحضور هذه المشاعر وليس قصده الطمع في المال فلا بأس، يحسن إلى إخوانه لأداء الحج عنهم وينتفع بالمال، أما إذا كان ما له قصد إلا المال ما يهمه إلا المال فلا ينبغي، أما إذا كان يأخذ المال يستعين بها الحج، يحب الحج ويحب أن يشارك إخوانه الخير وأن يؤدي عن إخوانه الحج والعمرة فلا حرج عليه، وما فضل فهو له، إذا أعطوه 2000 أو 3 أو 4 وفضل فيه له، إلا إذا قالوا له هذه 5000 هذه 4000 أنفق منها والباقي ردها عليه يردها، المسلمون على شروطهم، إذا أعطوه مال وقالوا أنفق منه والباقي ردها عليه يردها، يقتصد في النفقة وينفق النفقة المعتادة ويرد النفقة، أما إذا أعطوه إياه على أنه يحج ولا قال رد الباقي علينا قال هذا المال لك على أنك تؤدي الحجة أو العمرة أو فلان فهو لك ينفق منه والباقي.
سائل يقول: في رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض أم لا بد من ضرب الشاخص؟
يكفي سقوط الحوض ولو ما أظهر الشاخص، إذا سقط الحجر من الحوض كفى، ولو تدحرج خرج من الحوض لو طاح من خارج، إذا وصل الحوض كفى، حتى ولو تدحرج خرج من الحوض إلى الخارج يجزي، ولا لزوم له نخاء الشاخص، المهم أن يقع في الحوض هذا المهم.
المرأة الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة فهل يمكنها أن تغادر مكة إلى جدة ثم بعد أن تطهر تعود لأداء طواف الإفاضة؟
لا لا، إذا ما تيسر بقى في مكة تذهب، إذا تيسر بقى في مكة مع إحرامها هذا أولى، حتى تبادر بالطواف ولا سيما ذات الزوج، فإنها إذا ذهبت قد يقع الجماع قد يتساهلون، فإذا تيسر بقى حتى تطوف من حين تطهر هذا أحوط، فإن دعت الحاجة إلى سفرها مع أهلها الجدة أو الطائف ثم تعود بعد الطهر فلا حرج فيها. نعم.
رجل يسأل: هل يجوز له أن يستدين ليضحي؟
إن لك الأهواء فلا تستدل ولا يلزمك تضحية في حق المعتبر، لكن اقترض وعنده ما يوفي منه فلا بأس.
سائل يقول: ما حكم الأضحية عن الأموات؟
لا حرج في ذلك، يعم الأدلة. إذا ضحى عن أبيه أو أم الميتين أو عن أخيه أو زوجته فلا بأس، هذا مضاف والأدلة عامة، وهي صدقة، صدقة معروفة فلا بأس.
يسأل عن الأضحية التي خصيت، هل تعتبر من ذوات العيوب؟
لا الخصية لا بأس منها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة مصرية غنم، خصية لا بأس، ما يمنع الضحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الضاحي، العوراء يبين عورها، والأرجاء يبين ضرعها، والمريضة يبين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أربع لا في الضاحي ولا في الهدايا. ونهى أن يضحى بأعظم القرن، مقطوع القرن ومقطوع الأذن أو أكثر ذلك لا يضحى به. أما كون الخروف خصي أو البعير خصي فلا بأس. نعم.
سائل يقول: توجد حملات للحج خاصة بالنساء، من يكون عنده خادمة يرغب أن تحج فعليه أن يأتي بها إلى هذه المؤسسة ويدفع مبلغ 1000 ريال لهم، وهم يتولون تحديدها مع خادمات أخريات، والحملة كلها من النساء، ويذهبون بهن إلى مكة ثم عرفات ومنى، ثم يعودون بهن إلى مكان إقامتهم، فما حكم ذلك؟
لا يجوز المرأة بغير محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر الله إلا مع ذي محرم. هذا ينبغي أن تسافر لا مع الحملات ولا غيرها إلا المحرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حصل التساهل عن كثير، بعض أهل العلم يرى إذا كانت في أمن وأن قائمة على الأمر ومناء وأن لا خطر عليها فلا بأس، لكن هذا القول ليس عليه دليل، مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر الله إلا مع ذي محرم، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة مسكينة على خطر وليس عليها حج، الحمد لله، ما دام عندها محرم عليها حتى تحصل محرم زوجا او غيره، نسأل الله الجميع الهدايه.
هؤلاء مجموعه من الائمه يقولون: نحن نعمل ائمه في مساجد تابعه للاوقاف، وتركنا مساجدنا رغبه في ان نحضر هذا اللقاء، وفوتنا صلاه المغرب والعشاء، فهل يجوز لنا هذا الفعل؟
لا حرج، مصلحة إذا تيسر من يقوم مقام الإمام ويقوم مقامه وذهب لمحاضرة أو سماع محاضرة أو أمر مهم لا بأس، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو في قباء، وأما الناس أبو بكر صلى بالناس أبو بكر، فإذا عرض على الإمام لمحاضرة أو أسباب أخرى واستناب من يقوم مقامه فلا حرج.
سائل يقول: إنه يريد أن يحج ولكن المسؤولين في عمله لا يأذنون له بذلك، فهل يجوز له أن يحج دون إذنهم؟
ليس له أن يحج إلا بإذن الذي جهة مختصة التي يعمل فيها، وهذا عذر، فليس له أن يحج إلا بإذن، لا حج فريضة ولا حج نافلة. فإذا كان ما حج فريضة يسبب في الأمور، يبين لهم أن هذه فريضة فيه حتى يستهل له الإذن، فإن لم يستهل يعمل ما يلزم في السنة الأخيرة.
سائل يقول: إنه يريد أن يشارك في الدعوة إلى الله تعالى، فهل يلزمه أن يأخذ الإذن من ولي الأمر لذلك؟
يدعو إلى الله حسب طاعته، ولكن إذا أخذ الإذن يقول أن فعل أقواله وزارة الشؤون الإسلامية، وأنه يدعو إلى الله بين أهله وبين جيرانه وإخوانه علمه، والحمد لله ولو معه ورقة حسب علمه إذا كان عنده علم، لكن إذا أخذ رخصة يكون أكمل وأنفع.
سائل يقول: إنه ذهب إلى مكة في اليوم 8 من ذي الحجة وطاف وسعى وتحلل، ثم أحرم مرة أخرى من الحرم وذهب إلى منى، فهل يعد متمتعا؟
نعم، إذا دخل مكة للعمرة يوم 8 أو 9 طاف وسعى القصر وحل ثم ذهب إلى عرفات أو إلى منى، هذا متعة، سواء في اليوم 8 أو قبلها حتى ولو في يوم عرفه، لو دخل ليله عرفه او صباح عرفه صار وسال قصر وحل ملبي بالعمره ثم لبى بالحج وذهب الى عرفات ومتوفى.
سائل يقول: ما هو الدليل على ان طواف الافاضه يجزئ عن طواف الوداع؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن احد منكم حتى يكون اخر عهد البيت، لا ينفرن احد منكم حتى يكون اخر عهد البيت. واذا طاف طواف الافاضه عند سفره صدق عليه ان اخر طوافه. مثلا ما طاف طواف الافاضه في ايام منى وسافر يوم 14 او 15 بعد طواف الافاضه صدق عليه الحديث، لن ينفر الا عند طواف البيت بعدما فرغ طواف البيت. أما هو الحديث.
سائل يقول: متى يبدأ التكبير المطلق والتكبير المقيد؟
التكبير المطلق يبدأ بالهلال في حل الشهر، من ليلة السبت السنة، ليلة الجمعة هذه السنة يبدأ التكبير من حين يثبت الهلال من حل الشهر، يستحب التكبير والتسبيح حتى يوم عرفة. من صباح يوم عرفه يبدا المطلق والمقيد، شبه ادبر الصلوات وبقيه الاوقات على الصحيح يجتمع المطلق والمقيد بخمسه ايام، يوم عرفه يوم العيد وايام خمسه ايام فيها تكبير مطلق في جميع الاوقات ومقيد بعد الصلوات. اما قبل عرفه مطلق فقط، ما يشرع ادبر الصلوات لكن مطلق في طريق في المسجد في البيت. الحمد لله.
أكثر من سؤال ورد عن صيام يوم السبت، يقولون في هذه السنة سيكون يوم السبت هو يوم عرفة، فهل يجوز لنا أن نصومه مع ورود أحاديث في النهي عن ذلك؟
نعم، يسحب يوم صيام يوم السبت ويصام معه الجمعة حسب. أما الحجاج لا، لا يصومون يوم السبت، الحاج يفطر يوم عرفة، لكن غير الحجاج يصومون يوم السبت لأنها يوم عرفة ويسلم قبله يوم الجمعة، هذا أكمل وأحسن. وأما حديث النهي عن صوم يوم السبت هو حديث ضعيف مضطرب، الصواب أنه ضعيف، حديث النهي عن صوم يوم السبت الصواب أنه حديث ضعيف لا تقل بالحجة ولا يكره صومه. كان النبي يصومه عليه الصلاة والسلام مع يوم الأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه مع الجمعة، قال: لا يصوم النهي يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، والذي بعد الجمعة هو يوم الصوم يصام مع الجمعة، هكذا جاء في الصحيحين. فالحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت الا في بثر العرينه حديث ضعيف مضطرب لا يعول عليه على الصحيح من قواعد العلم.
يقول: هل تسقط الاضحيه عن الحاج؟
ما لم تنع على سقوطها، يستحب لا يضحي، يعلم اهل البيت يضحون، والحمد لله يعلم اهل البيت يضحون، وان كان مع المكه يضحي في بيته. وقد ثبت عن الانسان انه ضحى يوم في حجه الوداع، ذبح كبشين ضحية ونحر الناس بدنه هديا عليه الصلاة والسلام. فالضحية لا تنافي هدي حج، الضحية شيء وهدي الحج شيء، لكن إذا كان له أهل يكون الضحية عندهم أفضل، في بيته في مكة في المدينة في الديار في أي مكان تكون الضحية عندهم ويكون الهدي في منه.
سائل يقول: أشكل علي ما ذكرتم في كتابكم التحقيق والإيضاح حينما ذكرتم الذين هم دون المواقيت أنهم يحرمون من منازلهم، وذكرتم أمثلة لهم أهل بدر ومستورة، مع العلم أن هؤلاء يمرون على ميقات الجحفة إذا ذهبوا إلى مكة، فنرجو التوضيح.
لأنها المستورة دون دخلهم ميقات المدينة وقبل ميقات الجحفة، إذا ما أحرموا منها فلا بأس، مثل أهل البحر أو المسلم يحرمون منها أو جدة كذا.
هذا سؤال خارج عن الموضوع ولكنه أثير في بعض الصحف، وهو: إذا توفي إنسان دماغيا فهل يجوز له أو يجوز لأهله أن يتبرعوا ببعض أعضائه للمستشفيات؟
الذي يقال لي وأصيبه لا ينبغي، لأنه قد يغلطون، قد يقولون ما دماغيا هم غالطون، ولأنه تنهيج للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن ذا المسلم حيا وميتا، نهى عن أن يتعلق بإذاء المسلم حيا وميتا، فالمسلم حرام إذاؤه حيا وميتا، فالأولى والأحوط ألا يتبرأ بشيء منه حتى ولو بعد موته موتا حقيقيا. فينبغي إكرام المسلم عدم اللعب بأعضائه ولا بقلبه ولا بغيره. بعض أهل العلم يرخص ذلك حتى ينتفئ الحي بقلبه وكليته، ولكن ليس عليه دليل، والمسلم محترم. فالقول بأنه لا يتعرض له ولو مات دماغيا ولو مات حقيقيا قول جيد، فيه احترام المسلم وفيه عدم التلاعب بالمسلمين. والأحياء إن الله رزقهم العافية الحمد لله، ولكن لم يموت. نعم.
سائل يقول أنه يريد أن يضحي وكذلك يريد أن يحج، فهل يجوز له أن يأخذ من أظفاره وشعره عند الإحرام؟
لا، إذا كان في ضحي لا، قد دخل شهر الحج لا يحسن لا من شعره ولا من أظفاره، لا في عند اللقاءات ولا في مكة حتى يضحي. لكن يحلق أو يقصر لا بأس، طاف وسعى العمرة يقصر ولو أنه بضحي، هذا غير داخل في النهي. وهكذا يوم العيد يغرم الجمرة يحلق أو يقصر ولو كان بضحي، غير داخل في النهي. أما يكون يأكل من شعره من شاربه أو من إبطه أو من عنقه لا، هذا يأكل شيء حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل شهر الحجة وراد أن يضحي فلا يأكل من شعره ولا من أظفاره شيئا. لعل هذا يكفي بارك الله فيك، نسأل الله أن يوفق الجميع.
جزاكم الله خيرا.
انتهت مادة هذا الشريط.